اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في بعض خطبه الشريفة، واقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهادي، واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن. في ليلة الجمعة نهدي لنبينا بأعلى أصواتنا ثلاثا الصلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. في هذه الخطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه يدعو المسلمين والمؤمنين إلى الاقتداء بهدي النبي وبسنته صلى الله عليه وآله. ألاحظ تعبير أمير المؤمنين عليه السلام استخدم مفردتين: طلب من عندنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله من خلال أمرين، من خلال الهادي ومن خلال السنة. خلي أعيد لك كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: واقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدي، هذه المفردة الأولى، واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن. فإذا أمير المؤمنين عليه السلام استخدم مصطلحين، المصطلح الأول هو الهدي والمصطلح الثاني السنة. إجوا العلماء ولا زالوا إلى الآن يحاولون أن يفرقوا بين الهدي والسنة، يسألون شنو الفارق، أكو فرق بين سنة النبي وبين هدي النبي؟ بعض العلماء يقولون هي نفس الشغلة، سنة رسول الله هي هديه، وهي ما تشتمل على أقواله وأفعاله وتقريراته. عبارة التقرير هذه احتفظ بها، قول النبي خو عرفنا، أحاديث النبي، خطب النبي، هذه كلها يسمونها أقوال النبي، أفعال النبي صلى الله عليه وآله هذه كلها سنة رسول الله، مقسمة إلى أقسام ثلاثة: قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي. القول والفعل نعرفهم، إذا قال النبي قولا، إذا تحدث النبي بحديث، هذا يسمونه قول النبي صلى الله عليه وآله. فعل النبي كل ما يصدر عن رسول الله، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يتزوج، كيف يصلي، كيف يجاهد، كل هذه يسمونها أفعال النبي صلى الله عليه وآله. التقرير ما هو؟ التقرير العلماء يقولون إذا رأى النبي أمرا فسكت عنه. سكوت النبي صلى الله عليه وآله إمضاء لذلك الفعل، يعني راضي النبي عن ذلك الفعل، لأنه لو في حرمة والمستجار بالله، أو أن الله لا يرضى بهذا الفعل، وظيفة النبي لابد أن يبين للناس، أن يوجه للناس، هذا التصرف لا يناسب، هذا التصرف لا يقبله الله. فإذا سكت النبي على شيء من غير مانع، هذا يقولون تقرير منه بأن هذا الفعل أنا راض عنه حتى ولو لم أتكلم أو لم أفعله. هذه سنة النبي. زين الهدي ما هو؟ قالوا الهدي هو السنة، أفعال أقوال تقرير، والسنة هي هذه الأمور الثلاثة. فإذا أول رأي عند العلماء يقول الهدي هو السنة. قسم ثاني من العلماء قالوا لا يا جماعة، الهدي شيء والسنة شيء آخر. ولهذا يا إخواني شوفوا كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، من قال واقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدي. زين هذا خلاص الجملة تامة. ثم قال واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن. فإذا واضح يا إخواني من تفريق أمير المؤمنين أن كل واحدة لها معنى مختلف، الهدي شيء والسنة شيء. من هنا إجا بعض العلماء قالوا بأن هدي النبي صلى الله عليه وآله هي توصياته، هي كلماته، هي أحاديثه، هذه كلها يقولون من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله. من تسمع جنابك أنت الخطبة في آخر شعبان وفي استقبال شهر رمضان لرسول الله، أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالرحمة والمغفرة والبركة، شهر هو عند الله من أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته هذه الخطبة اللي نقرأها هذه يسمونها من هدي النبي، إرشادات يعني. مرة تجي على هيئة خطبة، مرة على هيئة توصية، مرة على هيئة كلمة، مرة وهكذا دوالك، هذه يسمونها هدي النبي اللي هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله. سنة النبي أعم، فيها القول فيها الفعل. فيجمع أمير المؤمنين يقول اخذ الاثنين، أقوال النبي وأفعال النبي، لأن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الهدي، وسنة النبي أفضل السنن. فعلا يا إخواني العلماء اشتغلوا على وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأفردوا بحوث تعنى أو تعنى بجمع سنن رسول الله صلى الله عليه وآله. لعله من أبرز هذه الكتب العلامة الطباطبائي على الله مقامه، سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان المعروف. شوف مع العلم عند هذا التفسير الضخم اللي اليوم يعتبر في طليعة تفاسير الشيعة، من يقول لك تفسير الميزان بعد خلاص يكفي، من تقول الميزان تعرف منه صاحب الميزان وثقل الميزان. ويا كتاب الميزان السيد الطباطبائي ألف كتاب أسماه سنن النبي صلى الله عليه وآله، جمع فيه سلوكيات النبي، تصرفات النبي، ما صدر عن رسول الله، توصيات النبي صلى الله عليه وآله، جمعها في كتاب وأسماه سنن النبي صلى الله عليه وآله. وغيره من العلماء ومن الباحثين، شيخ الريشهري جزاه الله خير الجزاء سوى كتاب جدا مهم، أنا دعوت له ولا زلت أدعوكم يا إخواني أنه تحاولون تقتنون هذا الكتاب، 4 مجلدات، اسمه سيرة خير المرسلين، جامع فيه كل سنن النبي، شمائل النبي، صفات النبي، أفعال النبي، أقوال النبي، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يضحك، كيف يبكي، ما الذي يضحكه، ما الذي يبكيه، جهاده، حجه، صلاته، صيامه، زوجاته، ثياب، كل شيء عن النبي. يخلي النبي صورته قدامك كأنك ترى. ليش؟ لأنه عمل بوصية أمير المؤمنين سلام الله عليه. الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنها تصنع الإنسان المسلم الكامل، خير الهدي وخير سنة. من هنا رح نجي إلى حلقتنا من سلسلة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله، وبحث هذه الليلة بعنوان سنة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا قلت لك ودائما أكررها لك، لأن يمكن البعض يشبك ويانا في المجالس مو من أول حلقة، يعني بالمصادفة أو سمع فإجا ابتدى أول حلقة أفرض الليلة أو البارحة. أأكد دائما أنا ما أحاول أني أجمع كل ما ورد، هذا يحتاج من عندي إلى وقت أكثر، مو وقت تحضير، لا، وقت التحضير إنصافا بعدنا مقصرين في حق أهل البيت عليهم السلام، بس حتى إحنا نستوعب كل الموضوع ما يكفيه لا ساعة ولا ساعة ونص ولا ليلة ولا ثنتين، الكتب متوسعة في ذلك، ولو نريد نجيبها كلها نحتاج إلى حلقات ونصرف العمر فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن إحنا في كل عنوان نحاول ناخذ لقطات ومقتطفات بحيث تضعنا على الطريق نفهم هذا العنوان إيش يقصد، وبالتالي نترك إلى المجهود الشخصي. وأؤكد 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 إخواني، هي رسالتي أتمنى توصل وتروجونها أيضا. أنا ما أريدك فقط تستمع، ما أريدك فقط أما تحضر أو تاخذ التسجيل وتستمع وتكتفي به، لا، حاكم ما قرأته لك. حاكم يعني شنو؟ يعني من أن أخلي لك المصدر، أخلي لك من وين جايب الرواية، وأعطيك الجزء وأعطيك الصفحة. شنو غرضي أنا؟ غرضي أنه تروح تتأكد من مصداقية النقل، وإذا شفت شيء مغاير تجي وتحاكمني وتسألني وتقول لي شيخنا أنا دورت وما حصلت. البارحة بارحة أمس بعض إخواننا اللي عدنا بالمجلس قال شيخنا دورت ما حصلت، عطيته بالعنوان فعلا من بحث، قال فعلا لقيته وشفته. أنا أريدك هالشكل، من تسمع شيء ابحث وفتش عنه. ما عندك مكتبة في السابق، ما عندك كتب في بيتك، اليوم الموبايل عندك جايب لك مكتبات العالم، وتقدر في لحظات في ثواني تطلع كل رواية. أنا فقط أخليك على الطريق، هي واحدة. الثانية من الأمور، أريدك أنت تضيف إلى ما قدمته لك. كم يسعدني من أولادي، من بناتي، من إخواني، من أخواتي لما يقول لي شيخنا وإضافة إلى ما ذكرت أكو كذا، أقول له أنا أدري عنه وعندي في التحضير اللي بالبيت، لأن تحضير المجلس القراءة غير التحضير التام اللي أسويه بالبيت. التحضير اللي عندي بالبيت هذا أألفك كتاب وأحتفظ به كثروة معرفية إلي أنا، لكن تحضير المجلس أنا ملزم بوقت ما أقدر أتجاوزه، وأنا مع ذلك هم أقفز على الوقت وأحاول أتجاوز بمقدار ما هو مسموح لي. بس أنا أعول عليكم يا إخواني، أتمم هذا البحث لأنه أنت لتستفيد وتفيد الآخرين أيضا. فش قد جميل من تقول لي شيخنا إضافة إلى ما ذكرت أكو أيضا كذا وكذا، وإحنا شايفين إخواننا من ننتهي عادة وأكو مجال أنه نقعد ونسولف نضيف على ما في المجلس مجالس صار عندنا، سواء في هذا المجلس الشريف أو في غيره. المجلس يمكن ساعة، أحيانا نقعد ساعتين وراء المجلس ونضيف على ما ذكرنا من خلال الكتب ومن خلال ما هو مسموح. فإذا أنا أطلب منكم يا أحبتي أولا التأكد والرجوع إلى المصادر التي أذكرها، فيكون أنت هم شاركتني، واحد، اثنين تضيف ويكون لك مجهود شخصي في البحث عن سيرتهم صلوات الله عليهم. فبحث هذه الليلة بعنوان سنة النبي صلى الله عليه وآله، وسأذكر أربعا من السنن، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولاي الكريم، أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك. البحث بعنوان سنة النبي، الحلقة الرابعة من سلسلة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله، والبحث يحتوي على ذكر أربع من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله. أما السنة الأولى من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سنة النبي في النظافة الشخصية، هذا طبعا أفردت إليه مجموعة من المدونات والكتب والبحوث، يخلون قسم خاص بالنظافة الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وآله، كيف يستاك، كيف مثلا يلبس ثيابه، كيف يتمشط، كيف يتجمل، واستغرقوا في هذا البحث. بس أنا قبل لا أجي إليك وأذكر هذه السنة، هذا يسمونه دفع إشكال مقدر، قد واحد يقول لي شيخنا ايش حاجتنا احنا الى هذا، انت بنفسك تقول نظافة شخصية، يعني هذه راجعة الى النبي، الحياة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، ليش نقتحم خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله، ليش نبحث عن شأن خاص، شلون النبي مثلا كذا استاك بأسنانه، او ما لنا داعي. لا اخواني، هذه الامور من خلال الروايات تبين بأنها أخلاق الأنبياء صلى الله عليه وآله وصلى الله عليهم وسلم. شوف الحديث عن إمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام، الرواية في بحار الأنوار الجزء 75 صفحة 335، قال من أخلاق الأنبياء، ركز في الحديث، من أخلاق الأنبياء التنظف. خود تنظف يعني استخدام النظافة الشخصية افتهمناها، لكن من يقول الإمام الرضا هذه من أخلاق الأنبياء يعني شنو؟ شوية بيخالف، أخذ ثانيتين ثلاث وافتح عقلك وقلبك، شنو معناها من يقول الإمام الرضا عليه السلام تنظف الأنبياء هذه من أخلاقهم، شنو معناها؟ ها؟ يعني مثل ما مطلوب من عندك تدرس أخلاق النبي، تدرس أخلاق الأنبياء، تطلع على تواضعهم، على زهدهم، على رحمتهم، على كرمهم، على شجاعتهم، أيضا يقول هذا فصل من فصول أخلاقهم، لأنه يعلمك كيف تتعامل في حياتك الأسرية والاجتماعية والعبادية مع الله تبارك وتعالى. ويا إخواني شو تقولون أنتوا، أخلاق النبي عبادة لو مو عبادة؟ شلون مو عبادة؟ إلا ذاكرنها القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. فأنا لما أتأسى برسول الله يعني أعبد الله وفق ما أرشدني إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي حط هذا الهاشتاج وخلي عليه مارك وتذكره، نظافتك من تروح المسجد، نظافتك من تجي الحسينية، نظافتك من تروح العمل، نظافتك من تروح توصل أرحامك، نظافتك من تزور المؤمنين، نظافتك بالطريق، نظافتك في السفر، نظافتك بالطائرة من تصعد، هذه كلها عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. يمكن هذا ما أدري أنا ذاكرنا ما ذاكرنا، بس الآن أعتبره أول مرة أذكره، إذا ذاكرنا من قبل أضيفة مع ما ذكرته. رايح أزور الإمام الحسين عليه السلام، الله ينطينا وياكم إن شاء الله، ولا يحرمنا ولا يقطعنا. زين، من تصعد الباص، من تصعد السيارة، من تصعد الطائرة، من الذب ورقة كلينكس، كاسة الماي اللي تشربها، من الذبها بالسيارة وتنزل، اعتبر بأنك ذابنها على ضريح الحسين، لأنك أنت من يوم اللي نويت الزيارة أنت في عبادة. وأخلاق الأنبياء النظافة، فواحدة من عباداتك في الزيارة نظافتك، من تمشي في طريق المشاية، والله شيخنا شو أسوي بعد، وين أحصل حاويات، وين أحصل مكان أجمع به القمامة مثلا والزبالة، هذا حرص، أنت مثل ما تحمل السجادة وتحمل التربة حتى من يصير وقت الصلاة، احمل وياك كيس تلم به هذه الأوساخ اللي راح تربيها، لا ترميها، لأن هذه هكذا علمنا أهل البيت، وهكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله، من يوم إحنا أطفال أصغار، من أول ما طبينا المدرسة بالابتدائي وعطونا الخط وعلمونا نخط عطن هي الكتابة نخطها النظافة من الإيمان. شوف الكل حافظنها، فأنا إذا ما عندي نظافة يعني شنو؟ يعني انتقص إيماني. مؤمن في صلاتي، مؤمن في صيامي، مؤمن في كل شيء اجت للنظافة عندي، لا والله عندي رسوب فيه. فهذا يا إخواني ضروري أنه نأكد عليه. الإمام الرضا عليه السلام يقول من إحنا نذكر لكم كيف كان جدنا وكيف كان الأنبياء يهتمون بالنظافة والتنظيف، يعني عليكم أن تقتدوا بهم. فإذا أول شيء بينا بأن النظافة أولوية عند الأنبياء. خلنا نشوف الآن النظافة الشخصية لرسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية يرويها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 73 صفحة 135، قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا استاك استاك عرضا. استاك يعني شنو؟ منو يقول لي؟ إيه يعني استعمل السواك. اليوم أنت يمكن ما عندك السواك، خلنا منقول معجون الأسنان، هو المقصود به شنو؟ تنظيف الأسنان. فالرواية تقول كان النبي صلى الله عليه وآله إذا استاك استاك عرضا، يعني ما ينظف فقط الأسنان الظاهرة، لا، حتى الأسنان رحاته اللي صايرة جوا فمه الشريف أيضا ينظف كل أسنانه. كان النبي صلى الله عليه وآله إذا استاك استاك عرضا. زين، كم مرة؟ وكان يستاك كل ليلة 3 مرات. مع العلم يا إخواني مرت علينا إحنا في صفة النبي، تتذكرون في شمائل النبي رائحته أطيب من روائح المسك والعنبر. النبي صلى الله عليه وآله لا تنبعث منه روائح كريهة تنفر الآخر، بالعكس مرت علينا أن النبي صلى الله عليه وآله يعرف الناس أنه قد اجتاز في الطريق، لأن رائحته رسول الله تعلق في كل شيء في الطريق وتبقى لمدة 3 أيام من طيب نبينا محمد صلى الله عليه وآله. لكن هكذا يعلمنا النبي، قال وكان يستاك كل ليلة 3 مرات. متى؟ قال مر قبل نومه ومر إذا قام من نومه إلى ورده. رايح يصلي صلاة الليل، رايح يقرأ القرآن، يستحق القرآن وتستحق صلاة الليل أن يتنظف لها الإنسان والمؤمن. ومرة إذا قام من نومه إلى ورده، ومرة قبل خروجه إلى صلاة الصبح. وكان يستاك بالأراك، اسمع هذه يمكن معلومة أول مرة تسمعها في الرواية، وكان يستاك بالأراك، الأراك شجر الأراك، عود الأراك. قال وكان يستاك بالأراك، أمره بذلك جبرائيل. إيش معنى أمره بذلك جبرائيل؟ يعني جبرائيل اللي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وآله، جبرائيل اللي يخبر النبي عن درجات الأنبياء ومقامات الأنبياء ومقاماته ومقامات أهل بيته، جبرائيل اللي ينزل إلى خدمة النبي وأهل البيت. من يجي يقول له يا محمد صار موعد تنظيف الأسنان، موعد السواك، نفس جبرائيل يجي نادي. انت ما يمكن البعض ما يفكر يحط منبه بالموبايل انه هذا وقت النظافة الشخصية، لكن بالنسبة الى النبي جبرائيل يأمره بذلك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد هذه بالنسبة الى تنظيف الأسنان، خلنا نشوف مظهر النبي الشريف، كيف كان النبي يعتني بمظهره. كلمة جدا جميلة وهم بها مطلب جدا مهم، ملتفتين إلى البعض حتما ويمكن البعض غافل عنه، خلنا احنا الآن نبينه. الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 16 صفحة 271، قال إن الله عز وجل، أنا ما راح أكمل الرواية، راح أقرأ نص الرواية وراح أثير التساؤل وأشوف الأجوبة من حضراتكم، وبعدين نشوف جواب الإمام الكاظم عليه السلام. قال إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وثيابك فطهر. زين خلي أوقف بعدين نكمل الرواية. من الله يقول للنبي وثيابك فطهر، يعني شنو ثياب النبي شبيها؟ ها، هل نحتمل بأنها كانت نجسة وتحتاج إلى طهارة؟ هل نحتمل بأنها كانت متسخة قبل البعثة قبل الإسلام، ولما نزلت الآية قام النبي بتنظيف ثيابه وسابقا كانت متسخة؟ زين شو نجاوب؟ إذا تقول لي لا ما صار، ليش الله يقول إذن ما يحتاج الله يقول وثيابك فطهر؟ يطهرها من شنو إذا كانت نظيفة؟ يطهرها من شنو إذا كانت طاهرة بالأساس؟ ما إلى داعي. فش تقولون يا إخواني؟ خلنا نشوف الآراء في البداية، بعدين نشوف الإمام الكاظم عن ماذا يعلمنا. بدي من هالصف، ها؟ لإظهار السنة يعني؟ شلون؟ للتزين مقصود أنه فطهر الزينة يعني، يعني زين ثيابك. رأي لكن في النفس منه ومنه شيء. شو تقولون شباب منك؟ ها النظافة خو واضحة يعني ما يحتاج. التعطر الطهارة يعني التعطر مو معلوم. ها سيد العطر والطيب ما يطلق عليه طهارة. دعوة للآخرين يعني، يعني يا أخ يا أتباع رسول الله طهروا ثيابكم، هو هذا المقصود؟ رأيي شلون؟ ما أسمع. ليذهب عنكم الرجس، فإذا هذا دليل أنهم طاهرون، ما يحتاجون أنهم يوصونهم مرة أخرى بالطهارة. شلون؟ خلنا نشوف الإمام الكاظم عليه السلام ماذا يقول. أقرأ لك الرواية حتى، لأنه يا إخواني حتى المفسرين بعضهم يقول بأنه كانت ثياب النبي، طبعا هذا مو رأينا، كانت ثياب النبي تحتاج إلى تطهير فطهرها رسول الله. بعضهم يقول لا، ثيابك فطهر يعني طهر أعمالك، فلهذا لما واحد يقولون نزيه يقولون ثوب طاهر، يقصدون العفة. هذه كلها حاطينها تأويلات، أنا أذكر لك الآراء بس راح أقول لك الآراء الرأي المعتمد. بعضهم يقول تأويلات أخرى ما راح أجيبها، أكتفي أرجع إلى مجمع البيان للشيخ الطبرسي شوف جاب الآراء كلها. وخلنا نشوف الإمام الكاظم عليه السلام ماذا يقول حتى تعرف المعنى الجميل اللي يمكن غايب عن الكثيرين منا. قال إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وثيابك فطهر، وكانت ثيابه طاهرة، يعني لا نحتمل بأنها كانت وسخة تحتاج إلى تنظيف أو نجسة حاشا النبي وحاشا ثيابه وتحتاج إلى تطهير. إذن ما المقصود؟ قال قال وإنما أمره الله بالتشمير. تشمير يعني شنو؟ أحسن ترفع الثوب. النبي صلى الله عليه وآله عند حرص مو طبيعي دائما على غسيل ثيابه وتنظيفها بطبعة حتى بعد نزول هذه السورة. زوجات النبي صلى الله عليه وآله تقول دائما نشوف النبي قاعد وينظف ثوبه، الثوب نظيفه يقعد وينظف ثوبه. فلأن النبي صلى الله عليه وآله لفرط نظافته ولفرط طهارته دائما ما كان ينظف الثوب باستمرار، الله رادي ريحه قال له رفع الثوب حتى إذا إجا تراب إجا غبار مو كل ساعة وتقعد تنظف وتتعب روحك، ما راح ترتاح، فإشوي ارفع من الثوب. هذا ما أراده الله عز وجل. مو معنى هذا مثل ما يتصور البعض أن النبي كان الثياب متسخة والله علم التنظيف، لا، رسول الله سيد النظافة وسيد الطهارة، ولفرط تنظيفه لثيابه أراد الله أن يخفف عليه، قال له شوية رفع من هدومك حتى ما يحوش تراب من تمشي وما ترهق نفسك فوق الإرهاق اللي صار فيك. هكذا كانت النظافة الشخصية عند رسول الله صلى الله عليه وآله. هي السنة الأولى. السنة الثانية هي احنا بحتاجين إليها، سنة النبي صلى الله عليه وآله في المجالسة. المجالسة يعني شنو؟ يعني من نقعد ويا بعض، هذا الآن جلستنا يسمونها مجالسة، قاعدين احنا نتحدث عن أهل البيت، أراكم وتروني نجتمع سويا في مكان واحد ونجلس، مو يقول الإمام الصادق عليه السلام تجلسون وتتحدثون، هي مجالسة. من تقعد ويا أهلك ويا أرحامك ويا أصدقائك ويا أقربائك، من تروح تزور المؤمنين في الديوانيات، من تروح المجالس الرمضانية، قاعدتك يسمونها مجالسة. كيف كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله إذا جالس الآخرين؟ أول بند من هذه السنة، النبي يتجمل لأهل المجلس. شنو يعني يتجمل لأهل المجلس؟ تجمل يعني يضيف إلى جماله جمالا، وراح أمر على الآن شلون كان النبي يتجمل. بس يقول ذول اللي رايح أنا أزورهم إلهم حق علي أنه يشوفوني بأجمل مظهر، لازم ألبس لهم أجمل الثياب، لازم أخلي لهم أفضل الطيب، لازم أسرح شعري من أجلهم، لازم أظهر الزينة لهم يستانسون. هذا ما فتح مجلس وترك أهله وقعد وياي إلا يريد يريح نفسه، ليش راوي منظر يقزز ويأذيه؟ خلى من يجي ويشوف القاعدين في أجمل صورة يستانس ويستبشر بوجهي. فخلنا نشوف رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان. الرواية في بحار الأنوار الجزء 16 249، من أقراها أحتاج من أدكم إلى صلوات مرتفعة. قال: وكان صلى الله عليه وآله ينظر في المرآة، يعني إذا راح النبي يريد يقعد ويا الناس ما يطلع إلا أول يوقف في المراية يسرح شعره ويعدل هدومه يلا يطلع، أما من غير ما يطلع وهو سيد الجمال ما يسويها إلا أول ينظر في المرآة. قال: وكان صلى الله عليه وآله ينظر في المرآة ويرجل جمته. الجمة شنو يعني؟ الشعر، مثل ما نقول إحنا نفرق شعره، إيش أي تسريح الشعر. يرجل جمته ويتمشط، وربما هذا أنا إجيت من كتبتها أفكر فيها شنو مفادها، راح أبين لك الآن. وربما نظر في الماء وسوى جمته فيه. إيش معنى يعني؟ إيه يعني المراية مي موجودة، واقف عند الباب وواحد دق الباب والمراية يمكن ما موجودة أو بعيدة عنه، يقول ما أطلع إلا أول أشوف وجهي يناسب أروح أقابله لولا، حتى لو ما عنده براي قال جيبوا شوية ماء أشوف صورتي بالماء حتى أعدل شعري حتى أروح أستقبل الناس. قال: وربما نظر في الماء وسوى جمته فيه، ولقد كان يتجمل لأصحابه فضلا على تجمله لأهله. زين، شوية هذه من وقف عند الفقرة الأخيرة حتى نروح للرواية. احنا عادة يا اخواني نخلي اجمل ملابسنا مال الطلعة، صحيح لو لا؟ ايه، ثياب العيد لازم تكون مميزة لاني راح اقابل الناس، ثياب الشغل لازم تكون مميزة لاني راح يشوفوني الموظفين ويشوفني المدير، ثياب السفر راح يشوفوني فيها، ثياب البيت عادي شيخنا غير مرتي وعيالي. لا، النبي صلى الله عليه وآله يقول الجمال الذي يراه الآخرون أهل بيتي يروني بأجمل من ذلك، لأنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ليش أحرم عائلتي وأسرتي وهم أولى الناس بي؟ فالنبي صلى الله عليه وآله عند زينة وتجمل للآخرين، من يطلع بمجلس ما يطلع إلا متجمل متزين، ومن يقعد ويا عياله يسرح شعره يستاك ينظف أسنانه يلبس أجمل ثيابه حتى يجلس مع أهله. سمعونا الصلوات على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. زين، طلع النبي بأجمل صورة، إجا إلى المجلس، كيف يتعامل مع أهل المجلس؟ أول شرط عنده، هذه الصفة الثانية، البند الثاني من سنة النبي في المجالسة، المجلس اللي راح أقعد فيه يستحق أهله الاحترام. مرة المجلس فيه مرجع ديني، مرة المجلس فيه تاجر، مرة المجلس فيه واحد راعي شهادة أكاديمية، مرة المجلس فيه أولاد شباب جامعيين مثقفين، مرة المجلس فيه أطفال صغار، مرة المجلس يمكن واحد مو مهتم. بعد أقول لك أكثر، يمكن في المجلس واحد عدو إلي ومخاصم، مدام أنا قاعد بالمجلس أهل المجلس يستحقون الاحترام. شلون كان النبي صلى الله عليه وآله يحترم المجلس وأهل المجلس؟ خلنا نشوف الرواية. الرواية في بحار الأنوار الجزء 16 صفحة 228، جاء عنه صلى الله عليه وآله قال يجلس، اسمح ركز وياي، يجلس حيث ينتهي به المجلس. فتح باب المجلس متروس المكان، راح يقومون تخترب الجلسة، قاعد هناك مكان ما سيد محمد قاعد أو مكان ما أبو صارق قاعد، حيث ينتهي به المجلس. إلا قاعدين لا واحد يتحرك من مكان، مدام أنا جيت بهالوقت هذا مكاني، إذن هذا المكان اللي أقعد به. يجلس حيث ينتهي به المجلس، وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة. اسمع، وكان يكرم من يدخل عليه. اللي جاي أول ما يدخل وجاي يسلم على النبي، شوف شلون يعامل النبي. قال حتى ربما يبسط ثوبه. شلون يعني؟ المكان تراب، قاعدين على التراب، وهذا جاي يريد يقعد وياهم، لا تقعد على التراب. يقوم النبي ينزع عبايته ويفرشها ويقول تستاهل لكل قادم كرامة، استريح. زين يا رسول الله انت؟ قال لا، إلك مكانة. بعد شوف أكثر من هذا، قال ويؤثر الداخل بالوسادة التي تحته. يجيبون إذا إجى النبي صلى الله عليه وآله يحطون له وسادة، يقعد عن لا تلامس الثياب التراب، يحطون له وسادة. يجي واحد ثاني قال يمكن ما عندهم وسادة، من أول ما يشوفه يقوم النبي يشيل الوسادة اللي أسفل من عنده ويخليها إلى القادم. في النصوص وفي الروايات ما قطع حديثا على أحد قط، لا قال لا انت ما تفهم، لا قال لا انت شعرفك، لا قال لا السالفة اعرفها لا تكملها، يحكي ويسمع النبي. وما رفع صوته بتقهقه، وكان ضحكه التبسم، وما مد رجله في وجه احد قط، وما قطع على احد، وكان اذا كلمه احد يلتفت اليه بمجامع جسده الشريف. هكذا كان النبي صلى الله عليه واله يحترم الحضور في مجلسه. وانصافا يا اخوان صدقني، انا ترى ما اكسب قلبك لا بعلمي ولا بكلامي ولا باي شيء. يا بني عبد المطلب انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم. انت من تحترمني واحترمك اثمنك بالذهب واشتريك بالالماس. هو هكذا سيطر النبي صلى الله عليه واله على النفوس والقلوب. زين، خلصت الجلسه، يريد النبي يرجع الى بيته، شلون يختم النبي المجلس وكيف ينهي؟ الحديث في بحار الانوار الجزء الثاني صفحه 63. قال روي ان النبي صلى الله عليه واله كان إذا فرغ من حديث، خلاص خلصت الجلسة يريد يمشي، وأراد أن يقوم من مجلسه، يقول، احفظوا هذا الدعاء يا إخواني، وأتمنى إن شاء الله في مجالسنا في قعداتنا قد يصدر من عندنا، الله لا يجيب ذاك اليوم، من الأخطاء، من نميمة، من غيبة، من كلام لا يرضي الله ولا يرضي أهل البيت، كفارة المجلس هكذا يعلمنا النبي. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ويقول إذا قام من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد. كم سنة ذكرنا الآن يا إخواني؟ منو يقول لي لو ضاع عليك الحساب؟ سنتين لحد الحين. جبنا أول شيء سنة النبي في شنو؟ أول شيء في النظافة الشخصية، وبعدين جبنا سنة النبي في شنو؟ في المجالسة. كل سنة ذكرنا ثلاث صور منها، ننتقل للسنة الثالثة، سنة النبي في الأكل، كيف يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله. طريقة النبي في الأكل في بحار الأنوار الجزء 63 صفحة 410، قال كان صلى الله عليه وآله إذا أكل سمى أول شيء بسمل وأكل بثلاث أصابع ومما يلي أكل
مشكل
إيه صعب عليك عليكم اثنينكم اللهم يا مجير صلوا على محمد وآل محمد بثلاثة أصابع يعني اللقمة تكون مصغرة بعد ومما يليه يعني من صوبة من جانبه مو السفرة كلها يدور عليها كلها لا المكان المخصص له قال إذا أكل سمى وأكل بثلاث أصابع ومما يليه ولا يتناول من بين يدي غيره لا والله ذيك هناك الصينية أضبط عندهم خلي أمد يدي لهم لا ما يسويها النبي صلى الله عليه وآله ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون حتى يتبركون برسول الله ويأكل بأصابعه الثلاث الإبهام والتي تليها يعني السبابة والوسطى وربما استعان بالرابعة وكان صلى الله عليه وآله يأكل بكفه كلها الحين بترتاح يأكل بكفه كلها زين يا أولياء الأمور يا آباء ويا أمهات وهم إحنا أيضا التفتوا لهذا السطر الآن اللي راح أقرأ لأني أحتاج أنه نعلم أولادنا على هذا الأمر وإن كانوا مو قاصدين ولم يأكل بإصبعين يعني مو هالشكل بالإبهام والسبابة يشيل الحاجة مثل ما نقول إحنا بالبحرين ينقد أو يلقط ليش؟ قال ولم يأكل بإصبعين يقول إن الأكل بإصبعين هو أكلة الشيطان ترى لو تلاحظ واحد اللي يسوي هالشكل ويرفع كأنما فيها استصغار للنعمة بخلاف لما الواحد يمد ايده حتى احنا عندنا أمهاتنا سابقا يقولون تأتل النعمة يعني تواضع لها تستحق أن تشكر الله تبارك وتعالى فعلا وقولا فالتفتوا للأولاد من تشوفونه يمكن بشكل طبيعي جايبينها بس علمه قول له بابا تعلم بإيدك تاكل بإصبعين لا تسويها ترى رسول الله ما يرضى هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله في الأكل أمير المؤمنين سلام الله عليه راح تمر علينا إن شاء الله في ذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام ذكر سنة النبي بس احنا نجيبها بالمصيبة ما ملتفتين إلى تأكيد أمير المؤمنين سلام الله عليه شوف عبارة أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة شهادته يعني ليلة ضربة رأسه المقدس في بحار الأنوار الجزء 42 صفحة 276 جايبة إلى ابنته أم كلثوم قرص شعير وملح جريش ملح جريش يعني شنو يعني مو ناعم مطحون خشن ملح خشن يقصدون به ولبن حامض قال إني أريد أن أتبع أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله شنو سنة النبي في الأكل كما يحكيها أمير المؤمنين ما قدم إليه إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه الله شيخنا يعني تريدنا خبز وملح هو هذا المقصود لا مو هذا شوفوا يا إخواني إلا اليوم يسمونها الإتيكيت في العالم ويدفعون على تعليمها الفلوس ترى هذه كانت سنة النبي خذ لك الوجبة اللي تشتهيها وما تحب أن تأكل وهذه الصورة اللي موجودة عندنا التي فتحت باب الإسراف لا منسوي هالطبخة وهالطبخة 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 وهالحلويات وهالحلويات وهالسلطة وهالسلطة وتاليها اثنين والسفرة منا للباب وراء الباب صحيح لو لا حتى عبارة أمير المؤمنين سلام الله عليه من قال هالكلمة قال يا بني أما علمت أنه ما من عبد طال مكوثه عند مأكله ومشربه إلا طال وقوفه بين يدي الله من نقراها يقول شيخنا يعني شلون ما ناكل احنا بألف عافية أكل ترى النبي صلى الله عليه وآله لبالك بس يأكل خبز وملح روح اقرأ يعني قلت لك لو عندي وقت فصلت لك أكثر يأكل الحلوى ويتشهى في الفواكه الإمام الكاظم يا جماعة ردوا علي راح أسألكم وانتوا ردوا علي الإمام الكاظم دسوا، الإمام الرضا دسوا إلى السم بشنو؟ بالعنب. الإمام الصادق دسوا إلى السم بشنو؟ في الرمان. الإمام الكاظم دسوا إلى السم بشنو؟ بالرطب. يأكلون الحلويات ويأكلون الفواكه، لكن ما يأكلون شوية ويذبون الباقي مثل ما نسوي. من يقول أمير المؤمنين إلا طال وقوفه بين يدي الله، الآن أنت رد علي، قل لي يا شيخ ياسين غلطان، أروح أنا ويا حملة أسافر وأصير في فندق ويفتحون لي البوفيه وحاطين إلي كل ما تشتهيه وما يكفيك، وأجيب لي صحنين وثلاثة وأترس إلي وتاليها ثلاثة أرباع المواعين تنذب وبعضها بعض الصحون مي ممسوسة أصلا، جابها أكل منها شوي ما عجبني وخلاه، الله يسائلنا لو ما يسائلنا شرفك يعني. زين ما يخالف يعني اسألوا، أنا الآن مو مجال تخصصي بس أنتوا اسألوا، اللي مسجل ويا حملة ورايح واللي جاي للفندق قل له قيمة هذه الوجبة شقد، يمكن توصل مثلا البوفيه إلى 10 دنانير للفرد، مو حرامات أكل منها ما يعادل 200 فلس 300 فلس وتسعة دنانير وخمسمية فلس تنذب في الزبالة. ليش أنا إذن؟ إذا مو هذا الإسراف إذن شنو الإسراف؟ وإذا ما الله يحاسبني على هذه يحاسبني على شنو؟ ترى فعلا توصيات كثيرة تيجي شيخنا لابد تحجون، مو ما يخالف التفلوسك، لكن هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى، وهذه هي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. إيه ما قدم له إدامان في طبق، الشيء اللي يحبه أخذه ما يجيب وياش ثاني، شنو أحب شيء يأكله يخليه قدامه والكمية التي تكفي. وأما السنة الرابعة وهي ختام المجلس، سنة النبي في السفر، إذا سافر النبي شنو كانت سنته وكيف كان يتصرف؟ ثلاث نقاط راح نمر عليها سريعة. أول نقطة وهذه يعول عليها النبي وركز عليها النبي من يريد يسافر، الرفقة في السفر، ما يسافر النبي وحده، لازم وياه أحد. واسمع ماذا يقول نبينا محمد، اللهم صل على محمد. الرواية في بحار الأنوار الجزء 73 صفحة 228، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لا تخرج في سفر وحدك، فإن الشيطان مع الواحد. شلون الشيطان مع الواحد؟ يفتح لباب الوسواس، إذا بالليل طفى الضوء وبالغرفة هو يستوحش الوحدة، إذا ما ويا أحد يكسر علي المبلغ، ما يكسر علي المبلغ راح يصير شيء، الوساوس تجي مدام هو بروح ما عنده أحد يطمئنه. يا علي لا تخرج في سفر وحدك، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، يستانس الواحد إذا ويا رفيق. يا علي إن الرجل إذا سافر وحده فهو غاون، غاون يعني شنو؟ من الغواية، يعني بعد قاعد مضطرب، والاثنان غاويان، والثلاثة النفر. شلون؟ حتى الاثنين يمكن يختلفون في رأي، يمكن واحد يقول نروح المكان الفلاني، قال الثاني لا ما نروح المكان، نروح المكان غيره، وتصير نزاعات. بس الجماعة عادة يصير بينهم اتفاق في الرأي، على الأقل هذا راح ينزل إلى رأي الأغلبية. فالنبي صلى الله عليه وآله علمنا يقول تعود السفر ويا جماعة، لأنه من جمال السفر وميزة السفر أنه تكسبك حسن العلاقة مع الآخرين. أنت متى تعرف صديقك على حقيقته؟ غير في السفر. هذه وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، هاي واحدة صحبة ماجد اللي عبر عن أمير المؤمنين. بعد النقطة الثانية التعاون في السفر. إخواني هذه الروايات اللي قريتها تقريبا الآن 8-9 روايات، كلها روايات جميلة، بس أنا في تحضيري هكذا هو رأيي القاصر، أجمل الروايات هذه الرواية، اسمعها راح أقرأها إليك بصوت منخفض وتأمل فيها. الرواية في بحار الأنوار جزء 73 صفحة 273، قال روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر أصحابه بذبح شاة في سفر. طلعوا جماعة وياهم النبي في سفر وقال لهم ذبحوا لنا شاة حتى ناكل، هذا حتى لا تقول لي بأنه أكل النبي خبز وملح، يعني يأكل لحم بشو بعد. إيه نعم، أنه أمر أصحابه بذبح شاة في سفر، فقال رجل من القوم علي ذبحها، أنا راح أقدم لكم خدمة أذبحها، وقال الآخر علي سلخها، وقال آخر علي قطعها، وقال آخر علي طبخها. كلهم ذولا قايمين بخدمات الطباخ، واحد يذبح، واحد يسلخ، واحد يقطع، واحد يطبخ. زين النبي شي يسوي؟ يأكل؟ وأصلا ما يخلون النبي، حتى لو وياك رسول الله صلى الله عليه وآله ما تقول له قوم اشتغل ويانا. شوف، وقال آخر علي طبخها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله علي أن ألقط لكم الحطب، أروح أمشي في البر وأدور خشب حتى تطبخوا. رسول الله، الجماعة ما قبلوا. شنو يا رسول الله تروح وتلقط؟ ما يصير، احنا أصلا جايين نسوي، احنا نتمنى نخدمك. اسمع، فقالوا يا رسول الله لا تتعبن، ما نريد نتعبك، بآبائنا وأمهاتنا أنت، نحن نكفيك. قال عرفت أنكم تكفوني، ولكن الله يكره من عبده أن كان مع أصحابه أن ينفرد بينهم. ما أحب أكون أنا متميز، يقول الناس كلهم جايين يخدموني، أنا حالي حالكم. قالت الرواية فقام صلى الله عليه وآله يلقط الحطب له. هكذا يعلمنا يا إخواني الرحلة والسفرة تعاون، الرحلة والسفرة تعاون، حتى لو رايح ودافع نول مثل ما يسمونها البحارنة، أو كروة مثل ما يسمونها العراقيين والإيرانيين، والله دافع فلوس، أنا مو مجان جاي. إيه بس هي سنة النبي، شنو المانع أنه كل واحد شيلني وشيلك؟ وإحنا شفناها يا إخواني، إجينا مثلا في رحلة، إحنا الرجال يمكن 3-4، النساء يمكن 20 امرأة، وفيهن عجائز وفيهن كبار، شوف كل واحد يشيل الثاني، وإلا عم المركب ما يمشي إذا كل واحد اتكل على الثاني. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما مسك الختام، هل مقدار كافي؟ الآن قرابة ساعة إحنا نقرأ. أختم هذا المجلس الشريف بهذه الرواية، الليلة جمعة، هدية السفر. سافرت، لا ترجع إلى أهلك ولا لأحبائك بيد خالية. هذا حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الرواية في بحار الأنوار، الجزء 73، صفحة 283. قال صلى الله عليه وآله إذا خرج أحدكم إلى سفر ثم قدم على أهله فليهدهم، يعني يجيب هدية وياه، فليهدهم وليطرفهم، وليطرفهم ولو حجارة. حتى لو ما عندك شيء، لا تقول لا موجود عندنا في البحرين ما محصلين هدية. النبي يقول له حجر، هذا الطفل ما يعرف، الطفل يقول أبويا غايب، وأمه تقول له أبوك بيرجع ويجيب لك هدية. انت شايفين يا إخوان، احنا آباء وشايفين يوم اللي نرجع من السفر، الطفل أول ما يركض وين يركض؟ على الشنطة، هاش جبت لي بابا، صحيح لو لا؟ فالنبي صلى الله عليه وآله لرأفته ولرحمته يقول أهلك يستاهلون، ما عندك لو حجر تجيب لهم. والحمد لله الخير موجود. هذه اللي بترجع من سفر إن شاء الله راجعة محملة بالهدايا والتحف، إيه مو راجعة مسلوبة عمي، إلا جاية من السفر ورايحة شايفة الدنيا، هذه تجيب وياها الهدية، لكن إلا جاية من الخرايب شو تجيب وياها؟ إلا جاية من الدواوين شو تجيب وياها؟ إلا جاية من بلدة تهدى إلى شر بلدة، ومن ظالم تهدى إلى شر ظالم. كلمة توجع القلب ترى، يرويها العلامة المجلسي في البحار والسيد المقرم في المقتل. أول ما طبت زينب الكوفة، أول ما طبت زينب الكوفة وياها المسبيات، أشرفت عليهن امرأة من سطح دارها، صاحت من أي السبايا أنتم؟ إحنا شقد شفنا سبايا جايبينهم، لكن سبايا مسلبات وثيابهن محرقات وإلهن هيبة ما شفنا، من أي السبايا أنتم؟ قالت نحن من سبايا رسول الله، جدنا النبي أبونا علي أمنا فاطمة. قالت بنات الزهرة تاليها هذا وضعهن. فنزلت تلك المرأة بالملافع والبراقع والمقانع والأزر، وقامت زينب توزع المقانع على الأطفال الصغار اللي سلبوهن الحلي والحلى. فعمي هذه بعد زينب إذا رجعت المدينة ما يطالبونها بالهدية، ايش جايبة وياها زينب؟ المسلوبة ايش تجيب وياها؟ وزينب تعمل بسنة رسول الله، مؤدبة زينب، متشرعة زينب، وقفت على مشارف المدينة. قالت إذا طبيت المدينة ما راح يسائلوني عن الهدايا، أي هدايا؟ أي هدايا بعد؟ أي تحف؟ راح يسائلون يا زينب طالع وياك 17 قمر وينهم؟ جايين نسوان وين أهلكم؟ حسين وين وديتينا؟ أبو فاضل وين خليتينا؟ هذه أول جمعة من شهر رمضان، خلها من أورادنا الليلة نياحة على الحسين إن شاء الله نقراها عمي في صحن مولاي الحسين. يتصور عاد عمي المجلس وين حطوه؟ أول مجلس حطوه على مشارف المدينة، والملاية عمي زينب هي اللي تقرأ لهم. واسمع الرد مال المستمعات، مدينة جدنا لا تقبلين فبالحسرات ولا حزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمع، رجعنا لا رجال ولا، خرجنا والحسين لنا أنيس. وين راح أبو علي؟ رجعنا والحسين به دهينا بعد، فنحن الضائعات بلا كفيل، ونحن النايحات على أخينا. هذه ردة النسوان، هذه الونة ونة النسوان والأطفال. قامت الملاية تريد تقرأ لهم، قامت زينب تريد تجر الونة. إيه الله مولاتي زينب انت ام المصايب، اقرأ لنا ايش عندك. قالت والله المدينة قبالها شيء، انا مدري اقابلها باي عين، ولو سايلوني الهاشمين وجاني محمد وام البنين وقالوا يا زينب اخوتك. ايه الون، خل واحد يرد على الثاني حتى يصير فعلا مجلس بيه حركة. قالوا 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 يا زينب اخوتك، قالوا يا زينب اخوتك. عافية عليك، هالشكل مد الونة من قلبك. طلعتين يا زينب بسبعين، رجعت بلا عباس، رجعت بلا عباس، وحسن صاحت الناس تفقد واحد اثنين، واني فقدت يا ناس
سبعين سبعين وأعظم مصيبة مصيب.
يلا صوتك جر البيت.
اي وأعظم مصيبة مصيب. اي بت حس.
صار لي كم ما قاري هذا الطور الليلة، أريد أقراه ليلة الجمعة.
يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، ذبح الحسين فمدمعي مدرا.
أحسنت.
الجسم منه بكربلا يا يا مضرج، والرأس والرأس منه على القنايات. جاكم خبر مشوم يا أهل المدينة، يحرم على نسوانكم تلبس الزين، ولا بقيت حرة ومصونة في خدرها، إلا طلعت ورض المدينة انشحن برها، حتى البتول سمع ويل ونا بقبر، ومحمد ينادي اش صاير بالمدين، ولا صح على حس البواج شابح العين، ما يصير هالضجة على واحد ولث، ان صدق ظلني هالبكى كله.
واجا زين العابدين وخلى ايده بايد عمته زينب. اقرا هذا البيت بنية سلامة بيوتنا وبيوتكم، والبيوت اللي بيها غياب ينتظرون عودتهم، والبيها مرضى صار لهم شهرين وثلاثة بالمستشفى يردون لهم بالسلامة. وصلت زينب للديار الخالية ووقفت على باب حجرة الحسين، مي عارفة تدخل يا جماعة، كل يوم من الصبح من تطلع الجزور أخوها واقف على الباب يستقبلها، اليوم شلون تدخل وتشوف الدار خالية؟
صاحت دارك دارك حياتي خلصت والعمر، دارك وشف الموت مدري شلون، دارك دقل شلون طب يا حسين، دارك شلون اسكن وهي وحشة وخلي، ألا لا تزان الدار إلا بأهلها، على الدار بعد الراحلين سلام.
ارفعوا أيديكم بالدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا، يا سريع. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء،
فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما تاله. اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى ينقضي شهر رمضان وقد غفرت لنا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلته هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي. عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، وفرج عنا وعن المؤمنين والمسلمين وأهل فلسطين بتعجيلك لفرجه وببركة دعائه، وبلغ أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.